لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا على كتاب الحجر، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان: الأول لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى راهن لحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وقن ومكاتب لحق السيد، ومرتد لحق المسلمين، أن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم، ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع الثاني المحجور عليه.
قوله رحمه الله: الحجر. عرف الحجر من حيث الاصطلاح الشرعي هو منع المالك من التصرف في ماله، ويكون المنع إما من الحاكم وإما من القاضي، وهو نائب عن الحاكم، يكون المنع إما من الحاكم أو من يقوم مقامه وهو القاضي ونواب السلطان. وأما الحجر في اللغة فله عدة معاني: منه المنع، والحجر والحجر بمعنى واحد، إلا أن هنا الحجر هو الوحيد من إطلاقات الحجر الذي لا يجوز فيه الكسر. تقول فلان في حجر فلان، يعني بين يديه، وفي حجر فلان يعني بين يديه. والحجر هنا ليس فيه إلا لغة واحدة وهو الفتح. والحجر المكان المحجور أيضا، مثل حجر البيت، ويجوز فتحه. وهذا الحجر نوعان كما قال المصنف: الأول لحق الغير كالحجر على المفلس، وراهن ومريض وقن، والقن هو العبد، ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع. نعم. الثاني
قال رحمه الله: الثاني المحجور عليه لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. قال سعيد وعكرمة رحمهم الله: قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم.
إذن نلاحظ هنا أن الحجر ينقسم إلى قسمين: الأول لحق الغير، والثاني لمنفعة راجعة إلى النفس. الثاني لمنفعة راجعة إلى المحجور عليه، فيحجر على مال الصغير حتى يبلغ، وعلى مال المجنون حتى يفيق، وعلى مال السفيه حتى يرشد. هذه واضحة الصور، وأدلة ذلك في القرآن كما ذكر المصنف رحمه الله. ونستخلص من هذا أن الحجر لحق الغير، الحجر لحق الغير لأجل الاستيفاء، والحجر لحظ النفس لأجل المحافظة على المال، لأجل المحافظة على المال بسبب عدم كمال العقل أو عدم نضجه. نعم.
ولا يطالب المدين ولا يحجر، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحله، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه من ماله بسببه،
مما له بسببه. هذا هو هذا باتفاق الفقهاء أنه لا يجوز الحجر على المدين ما دام الأجل لم يحل. نعم.
لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل
يحرز
أحسن الله برهن يحرز أو كفيل
يعني برهن يحرز ماله. نعم.
أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان.
على كل حال بالنسبة لمنع المحجور عليه لأجل الإفلاس للسفر هذا عليه اتفاق الفقهاء ما في إشكال، لكن من لم يحل عليه الدين أو لم يأتي وقت حلول الدين وأراد أن يسافر فينبغي التفصيل فيه، فينظر هل يريد أن يسافر لأجل أن يتاجر ويكسب مالا فيؤديه أو يخشى أن يسافر فيضيع المال، فإن كان الثاني لا إشكال أنه يمنع، إن كان الأول لا يمنع. وهكذا فيما لو حل الدين في وقت سفره فلصاحب المال منعه إلا إذا وثق دينه برهن أو كفيل. نعم.
قال ولا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه.
هذه مسألة أيضا مهمة، الديون الآجلة التي على شهور مثل الأقساط اليوم، الديون الآجلة على نجوم يسمونها قديما حنا نسميها شهور اليوم، هذه الديون المستحقة على النجوم هذه لو أن الإنسان المدين جنة فإنه أو أغمي عليه فإنه لا يحل الدين، لا يحل الدين بجنونه لأن الدين ما له علاقة بعقله، الدين حق هو ينتفع به فيبقى الأجل على ما هو عليه. نعم.
قال ولا بموت إن وثق ورثته
إن وثق
أحسن الله إن وثق ورثته بما تقدم أي رهن يحرز أو كفيل مليء اختاره الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون، وعنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق.
على كل حال بالنسبة للموت كما ترون فيه خلاف، الأصل أن الموت لا يكون سببا لحلول الدين، ولكن ينظر إن أمكن ارتحال الدين إلى الورثة وقبولهم لذاك فبرئت ذمة الميت واشتغلت ذمة الورثة. مثال ذلك اشترى إنسان شقة بقسط شهري ثم مات، يمكن لأولاده أن يؤدوا هذا القسط الشهري فلا نقول إن الأجل يحل، هذا واضح، لا سيما إذا كان الذي باع الشقة بالأقساط قد وثق البيع برهن أو كفيل أو ضمين أو أي سبب آخر، فما في أي داعي لأن نقول إن الأقساط كلها تحل. وهكذا في الدين، لو إنسان يطالب إنسان دينا ب10,000 دينار وقال أجلب لك هذا بعد 10 سنوات ثم مات بعد مضي 5 سنوات فإن الدين لا يحل، هذا هو الصواب، وإنما يبقى الورثة بالخيار، إما أن يجعلوه في ذمتهم وإما أن يؤدوا اختياره، هم بالخيار في الأمرين، هذا هو الصواب. بمجرد ما أن الورثة يتحملون يبرأ، لكن لو ما تحملوا يجب أن يؤدوا من ماله ثم يقسموا. نعم. من يجب مو على كيف يقال لهم لا يمكنكم قسم المال إلا بعد أداء الدين أو تحمله، واحد من الاثنين. نعم أحسنت. المال يوقف حتى يضمنه أحد برهن أو كفالة أو ضمانة. نعم. هذه مسألة أخرى، لأن أبا قتادة كان متبرعا والمتبرع لا يلزمه، أما الورثة فليسوا متبرعين، الورثة ملزمين. كأنهم يقولون مال أبونا موجود بس حنا لأن الأجل لم يحل نعطيك. فرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، متفق عليه. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته.
يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني الكلام فيه. ظالم، ها؟ رجل مماطل، هذا معنى يحل عرضه، مو يحل عرضه مثل ما يفهم بعض الأغبياء أنك تروح تهتك ستر أهل، هذا ما يفهمه إلا غبي. على هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، على هذا المعنى، هو يفهم على فهم محمل سيء. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد بن منصور. وعن عمر أنه خطب فقال: ألا إن أسيفع جهينة،
أسيفع جهينة هذا يعني رجل من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، يعني وقع أنه لم يؤدي، فقال له عمر: أيوة،
رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه، رواه مالك في الموطأ.
هذا معنى إعلان الحاكم الإفلاس، قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا، يعني اشترى بدينه ولم يهتم بقضائه، بدل ما يهتم أنه يجمع القضاء يهتم يشتري المتاع عشان يروح الحج ويروح كذا ويسوي كذا، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم. المهم عنده يقول: فلان سافر، فلان سوى، فأصبح وقد دين به، دين بمعنى حاط دينه عليه، صار من كثرة الديون ما يعرف وين يروح، مثل ما تقول فلان رين به. نعم. وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه. نعم.
قال في الشرح: وقال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال الليث انتهى.
على كل حال، بالنسبة لحبس المفلس لا بد فيه من التفصيل، فإن كان يعلم أنه إن لم يحبس هرب يجب حبسه مع إعلان إفلاس، فإن كان مماطلا وله مال قد خباه وعلم الحاكم أو علم أنه إن حبس أدى يحبس، ولكن إذا علم أنه إذا حبس لم يستطع أداء الدين كان بعكس المقصود فلا يحبس. أنت إذا حبستش كيف يجلب المال؟ كيف يعمل؟ نعم. فلا بد في كل مسألة من يعني حكم خاص. ها؟ في الكويت عندنا القانون يحكم بمذهب الذين يقولون يحبس إذا لم يؤدي الدين بالإفلاس، وهذا معمول به عند جمع من الفقهاء. نعم. يحرم عليه ذلك، نعم، هذا قطعا. أي إنسان يأخذ الدين وهو يعلم أنه لا يستطيع الأداء يحرم عليه ذلك، واضح؟ يسأل الناس ولا 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 يتدين، نعم، يسأل بيت المال ولا يتدين، يسأل الزكاة ولا يتدين، وإنما يتدين من يقدر على القضاء والأداء في الغالب.
شيخ، بالنسبة لو أن رجل مات وعليه الدين، طبعا ما ترك شيء، وحال أبناءه السيئين بعد، هل يتحملون الدين ولا وجوبا وجوابا؟
لا لا لا، إذا مات الإنسان ولم يترك مالا ورثته لا يتحملون شيء أبدا، لا يتحملون. بلى، البيت هذا يعتبر مال ملك له، هو يتكلم عن شخص ما له أي شيء. أما إذا كان له بيت، له مزرعة، له أرض، حقوق الناس ما تضيع، يلزم الورثة بأحد أمرين، إما ببيع البيت وأداء دينه عند مطالبة أصحاب الأموال، وإما أن يتحمله، واحد من الاثنين، ما في ثلاث. لكن إذا لم يكن له مال قط ومات وعليه دين، إنسان مات وعليه 10,000 دينار وما عندها ولا شيء، لا يلزم ورثته بالتحمل. لا لا، يسقط عنه. كيف؟ بس هو ميت، شلون يأتي مي؟ لا، الورثة ما لهم علاقة، الورثة لا يتحملون الدين أبدا إلا إذا كان له مال، فيقال لهم إما أن تدفعوا مال الميت لنا أداء للدين، وإما أن تتحملوا فتحملوا. أما إذا كان، نفرض الآن صورة من الصور، مات رجل وعليه دين 10,000 دينار وعنده 5,000 دينار وليس عنده لا بيت ولا مزرعة ولا سيارة ولا شيء، فالورثة قالوا احنا ما نبي نتحمل الدين، هذه 5,000 خذوها، وما عند الوالدنا غير هذا، والـ5,000 الثانية إما تسامحون والدنا وإما تبقى ذمته مشغولة، هو يوم القيامة يتعامل معكم. ما يلزمون أبدا، لا يلزمون. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أمك دين، هذا على سبيل الاستحباب اتفاقا وليس على سبيل الوجوب. يعني تحمل الابن، تحمل الابن الدين عن الميت أبيه أو أمه هو من البر والإحسان وليس على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب لو كان له مال فلم يريدوا أداء الدين من ذاك المال فيتحمل. تفصيل واضح؟ نعم. نعم. لا شك أن هذا الحديث لما صار لبيت مال المسلمين مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلورثته، ومن مات وليس عليه مال وعليه دين فعلي غرمه. هذا الحديث صحيح فيما معناه، والحاكم في بيت مال المسلمين يجب عليه وجوبا إذا كان للمسلمين مال أن يبرئ ذمة الميت، إذا لم يكن له مال يبرئ ذمة الميت من بيت مال المسلمين إذا لم يكن له مال. فإذا لم يبرئ بيت مال المسلمين ذمة الميت المسلم، هو قادر، هو الإثم عليه. فإن أبرأه صاحب المال تبرعا فهو مثاب لا شك، وإن لم يبرئه فهو مشغول ذمته بالدين.
قال رحمه الله: ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر أو يبر المدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
هذه مسألة مهمة. ماذا لو كان الذي عليه الدين لا مال له، يعني ليس بمماطل ولا هو مسرف، عسر ما عنده شيء، وإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته. هذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية التي فيها ميزة من الميزات العظيمة التي هي الوقوف في جانب المعسرين الضعفاء والمساكين، خلافا للرأسماليين وغيرهم. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وفي إنظار المعسر فضل عظيم. وأبلغ الأخبار عن بريدة مرفوعة: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل أن يحل الدين، إذا حل الدين فانظره فله بكل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له: بكل يوم صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد.
الحديث عندك غير اللي عندنا تماما.
شيخ شنو عندك شيخ؟
ها؟ عندنا هكذا: وأبلغها عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد. ها؟ عندك مكرر؟
لا شيخنا، بس كان اللي نقلها عندكم مختصر أقراه من جديد.
إيه؟
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له بكل يوم صدقة.
هذا غريب جدا يا شيخ. صحيح، لكن التفريق بين حل الأجل وما حل، هذا ما أدري شلون يعني. ها؟ شو يقول؟
شيخنا في المسند يقول بريدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة.
أيوة.
قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، إذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة.
جميل. هذا في المسند.
إيه شاء.
طيب قول. إيه، اسأل 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 حبيبي. ها؟ قل قل يا محمد. يباع بيته أو شقته أو أرضه ويقضى عنه الدين، والذي يفعل ذلك هو الحاكم أو القاضي. نعم نعم، في عهدة الحاكم إذا لم يكن له ورث، إذا لم يكن له ورث. نعم ومات خلاص أولاده يتحملون الدين. ما في مشكلة، الأم العاقلة تقول لهم أن دينكم على ولدي حتى يكبر لعله أن يؤدي عنكم. لا، إذا ما صبر يجب بيع البيت وإعطائهم يسكنوا في خيمة، ما في مشكلة. نعم، كان أجدادنا قبل يسكنون في خيام، ولا نسينا هذه حقوق الناس مقدمة على حق النفس. اليوم الناس مصيبتهم مصيبة، يستدينوا مالا عشان الرفاهية، مصيبة والله يا أخو. أنا مرة واحد يقول لي ليش السيارة القديمة، قلت ليش، أنا مجنون أروح أركب نفسي دين عشان سيارة؟ سيارة تودين وتجيب، ليش؟ مجارات الناس مصيبة ترى اليوم والله يا أيها الإخوة. نعم، في صحيح البخاري: من أنظر معسرا كان في ظل الله يوم القيامة. هذا حديث عظيم. نعم،
قال رحمه الله: إن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس.
طيب لو أن الغرماء لم يسألوا من له مال ولم يرفعوا قضية، فليس للحاكم أن يحجر ولا أن يحبس، لأن هذا حق الغرماء ولهم أن يتنازلوا عن حقه. نعم.
وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما، فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر، هو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق، ولما روية أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، رواه الدارقطني بنحوه. وفيه أربعة أبعرة والحر،
يعني الرجل احتال، ها احتال وأخذ المال من الناس، جاء إلى المدينة فقال للناس أعطوني مال وأنا عندي مال في مكان آخر وأجيب لكم، وراءه مالا يعني في أرضه في داره، فأعطوه الناس دين، قال ما دام عنده فلوس نعطيه، ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا، كأنه سرق الناس لكن بالطريقة، وباعه بخمسة أبعرة. نعم.
قال: والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه
هذا كلام صحيح. طيب هو حر لا يباع، فكيف يقال باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعه يعني بمعنى استأجره في مقابل أربعة أبعرة. نعم، يعني بقيمة أربعة أبعرة يستأجر وينتفع به في تحطيب أو في حمالة أو في عمل أو في صناعة. نعم، تعال اشتغل في الفلاح. معروف نعم صحيح، هذا معمول به ما في بأس، هذا عليه العمل من عهد السلف. أنا أذكر كان هناك شخص ما يريد أن نذكر جنسيته، ما شاء الله لسان تبارك الله، فجاء وأخذ المال وقال أنا عندي شركة في بلدي وكذا وكذا، فأخذ من أحد أخواننا هني فلوس فرجع، راح إلى لبنان على أساس أنه عنده شركة هناك، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمس ست انقطعت أخبار الرجل، ذهب، فلما ذهب إلى هناك وإذا بهذا الرجل المستدين من أكثر من 100 شخص يمكن، هذا يحصل. بعض أخواننا المصريين هني يجي شخص يقول عندي مشروع في مصر بيع شقق، تعرف أزمة الشقق عندكم مشكلة، فالمؤذنين بعض المؤذنين والأئمة مساكين دفعوا أموال أنه شافوا العرض طيب، دفعوا لهذا الرجل المال. أنا أعرف هذا الرجل شخصيا، وقلت لبعضهم ترى هذا الرجل ما هو صادق، قالوا لا كيف، عنده إثباتات وعنده كذا، وجمع أموال يمكن من أكثر من 30 مؤذن وإمام. بعد ما راح هناك، راح هناك يكتشفون ولا ما في شيء، هذه مصيبة، هذا السرقية هذه. نعم، المهم نفهم تأويل تفسير الحديث، ها، فباعه وباعه 5 أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. نعم.
قال رحمه الله: والثانية أن لا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاع فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
على كل حال، بالنسبة لي في فرق بين الرجل الأول والثاني، معنى هذا أنه لا يجب أن يعامل أصحاب الديون أن يعاملوا معاملة واحدة. من استدان وعنده ما يسدد كصاحب المزرعة، قال أنا أخذ منك دين إذا جاء وقت القطن أسدد، أخذ منك دين إذا جاء وقت الرز أسدد، فهذا واضح أن نيته طيبة. لكن من استدان وهو يريد يعني النصب على الناس، فهذا يجب أن يجبر على الأداء، حتى لو أجره بأجرته، لو عامله أما من استدان من الناس وعنده ما يمكن الأداء لكن تلف بآفة سماوية، فهذا لا يعامل معاملة المحتال. لا، الزكاة ما يرد.
وقال أنا أحتاج المعطي
إن أعطاك نية الزكاة. إيه، العبرة في نية المعطي وليس في نية الآخر. نعم. ما دام فقير حصل. نعم.
واحد استدان لشراء مثلاً عقار تجاري يسكن فيه، وبعد كده يعني
أفلس.
لا أمر. يعني عقار تجاري، العقار ممكن يباع. العقار مش اللي هو ساكن فيه، هو بيستفاد منه، فكده هو مش مماطل في الدين. هل لو صبر عليها المدير دي يعني يساب على صبر عليها، على الرغم ان هو يعني مش معسر؟
لا، هو معسر يعتبر، لان من لا يستطيع اداء الدين بالعين لسبب من الاسباب هذا يعتبر معسر، لان الاعسار انواع: اعسار لعدم المال، إعسار لعدم الإقدار على تسليم المال. الآن هذا الرجل أنت تقول هو عنده عقار، لكن العقار لسه ما خلص مثلا، عشان يأجر ويأخذ المنفعة ويعطي للناس، فهذا معسر، لأنه ما يستطيع أن يأخذ المال ويعطي المال، المال صرف في البناء، عرفت كيف؟ فهذا معسر. نضرب مثال ثاني، معاملات البيوع طيبة جدا. لو أن رجل أخذ من الناس دينا وبنى شركة وبنى شركة. الآن أموال الناس اللي هو أخذها بالدين، زوجته أخوه أخذ من زوجته من أخيه من عمه من جاره من قريبه من صديقه، بنى شركة، الأموال صرفت في الشركة، هو الآن ليس عنده شيء لكن الشركة موجودة وحل الدين. فنحن الآن لا نلزمه ببيع الشركة، وإنما نأمر الدائنين بالإنظار، لأنه ما ينكر
حتى لو كان هو عنده علم أنه شدة يسدد في الفترات اللي هو أو جمع على نفسه.
لا هذا شيء آخر، هذا محتال معناته، يعني يعلم قطعا أنه يقول له يقول لك أعطيني 1000 دينار بعد شهر أعطيك، وهو يعلم أنه ما يستطيع، هذا محتال، هذا يجب أن يباع ماله ولو كان مالا منتفعا به. المال المحتال لا يعامل معاملة المعسر، لا تنسوا هذا حديث الذي إيش أي هذا المعسر الذي ليس محتال، أما المعسر المحتال لا، يجبر على تأجير نفسه أو يجبر على بيع ما يملك لأداء الديون ما دام محتال. الأول ظالم. نعم نعم.
قال والثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد.
قلنا هذا مرجوح، الصواب أنه يجبر إذا كان محتالا، ولا يجبر إذا لم يكن محتال، إذن ما في إلا التفصيل، أحسن هو التفصيل. نعم. أما الرواية الثانية فهذا يحمل على من لم يكن محتالا. نعم.
قال فصل وفائدة الحجر أحكام 4. الأول تعلق حق الغرماء بالمال لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن.
نعم.
فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة، ولو بالعتق فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا أصح إن شاء الله تعالى إن شاء الله انتهى. وعنه يصح عتقه لأن عتق لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن.
هذه مسألة خلافية، بالنسبة لو كان إنسان عنده عبيد وهو معسر فاعتقه هل يسري عتاقته أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يسري عتاقة المعسر. على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن هذا يرجع إلى ولي الأمر، فإن أسرى عتاقته وطلب من الدائنين الإنظار فهذا أمر حسن، وإن لم يمضي عتاقته فله ذلك. نعم.
قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. الثاني أن من وجد أن من وجد عين ما باعه
العين اللي هو الشيء بنفسه الذي باعه، يعني سيارة أرض عقار بعته من إنسان ثم سمعت في الجرائد يعلنون أنه مفلس، فذهبت وجدت سيارتك لا زالت موجودة عنده، فأنت الآن وجدت عين ما بعته عليه، والآخر جاء ووجد العمارة بعينها موجودة إلى الآن في ذمته، والآخر جاء ووجد المزرعة بعينها موجودة في ذمته. هذا معنى أن من وجد عين ما باعه. نعم.
قال أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر،
وهو مذهب الإمام أحمد، هذا قول الجمهور يعني الحنابل المالكية والشافعي، أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه عينا ثم أعلن إفلاسه فهو أحق بها. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة.
هنا قوله من أدرك ماله يدخل فيه البائع الذي لم يستلم الثمن ويدخل فيه المقرض. نعم.
بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر.
بشرط كونه حينما باع أو حينما أقرض لا يعلم بالحجر. إن كان يعلم وباع، وإن كان يعلم وأقرضه فليس هو إلا مع الناس سواء. نعم.
وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به.
يعني إنسان باع من إنسان سيارة، دفع نصف المبلغ وباقي نصف المبلغ، ثم أعلن إفلاسه، الآن لا يستطيع أن يرجع السيارة، هو والغرماء سواء. لماذا؟ لأنه قبض شيئا من ثمنه. نعم.
قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك.
نعم. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أي أنه معهم لأنه أخذ شيئا من قيمة المتاع. نعم.
رواه مالك وأبو داود وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. وفي حديث أبي هريرة،
هو حديث صحيح. نعم.
وفي حديث أبي هريرة: أيما رجل أفلس فوجد رجلا شيخ هذه
ما أدري، أيما رجل أفلس فوجد عين ماله، يعني هذا الذي أحفظه. شوف عندك كيف يقول حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد: أيما رجل أفلس فوجد رجلا عنده ماله
ممكن،
ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. ممكن
مثل ما ذكر شيخنا في المسند: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله،
رجلا بالنصب يعني،
لا بالرفع، فوجد رجل عنده ماله
يعني الدائن، فوجد رجل يعني الدائن. نعم. مرفوع فاعل. نعم. فوجد رجل عنده مفعول به ماله. نعم. ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. نعم.
قال: وفي لفظ ابي داود: فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء.
هذا قلنا انه اذا كان قد وجد العين لكن اخذ بعض ثمن العين فهو والغرماء سواء، اما اذا كان لم ياخذ من العين شيء فانه احق به واولى به من غيره. نعم.
وان تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير، فان رهنها لم يملك الرجوع، لقوله: عند رجل قد افلس وهذا لم يجده عنده وهذا، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. وان تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال اسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك متاعه بعينه الى اخره، وهذا لم يجده بعينه. ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، فان طحن الحنطه ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع، لانه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي في قولان احدهما به اقول: ياخذ عين ماله ويعطي قيمه عمل المفلس، انتهى. ولم تجد زياده.
الراجح والله اعلم انه اذا تصرف في العين بما يزيل الاسم ولكنه يتميز عن بقيه المال فانه ياخذه ولا يضر. فان كان بعد الوصف الجديد والاسم الحادث يترتب عليه مال دفع زيادته، مثل ما ذكر هنا في إنسان باع لإنسان قماشا ثم علم إفلاسه فوجد القماش قد خيط ثوبا فيدفع إليه قيمة الثوب خياطة ويأخذ ثوبه. نعم. هكذا لو الإنسان باع لآخر سيارة فوجد أن هذه السيارة قد أصلحت فأصبحت أحسن مما كان، هذا يتصور ولا ما يتصور؟ تصور الآن المسائل هذه تتصور كثيرا، فإنه يدفع زيادة المال ويأخذ عين مال، هذا هو الراجح وهو مذهب الشافعي وقول الإمام أحمد. نعم.
قال ولم تزد زيادة متصل كالسمن والكبري، فإن وجد
والكبري يعني أو الكبر أحسن يعني كبر السن. نعم. كالسمن والكبري،
كالسمن والكبري فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي، وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بل يعني يعطوه السلعة وثمنها الذي باعها به، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. قال فالمغني بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل حديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. ولم تختلط بغيره متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن. ولم يتعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه لم يجدها عنده، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم، ويستحب إحضار المفلس الغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه كان لو كان حاضرا قاسمهم، فكذا إذا ظهر. أما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس، قال القاضي رواية واحدة، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب
الفلس. اسم للفلوس، وأما الفلس وصف للإنسان، فحين القراءة نفرق بين الوصف وبين الاسم. فلم يبطل بفلسه. نعم.
أحسن الله.
فلا يحل بالفلس. نعم.
قال وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس، قال القاضي رواية واحدة، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. قال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس بمعنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق. قال مالك تباع ويكترى له بدلها. اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم.
هذا إذا كان معسرا ولم يكن محتالا، فلا يباع مسكنه، نعم، ولا مركبه ولا خادمه كما سيأتي. نعم.
قال وخادم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه. أحسن. قال وما يتجر به إن كان تاجرا، وآلة حرفة إن كان محترفا. قال الإمام في رواية الميمون يترك له قدر ما يقوم به معاشه.
نعم. يعني يكون لو كان إنسان عنده سيارة يتكسب منها ثم أعسر ولم يكن محتالا لا تباع سيارته. نعم.
قال: ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، لقوله: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، وتجب كسوتهم. قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي. وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. انتهى. الرابع: انقطاع الطلب.
يعني الشريعة جاءت في هذه المسألة في التفريق بين ذوي الهيئات وبين عامة الناس. لا يجوز أن نأمر ذوي الهيئات بالكسب، لأنهم لا يمكنهم التصرف بأبدانه، بخلاف عامة الناس فإنهم يمكنهم التصرف بأبدانهم والكسب. أما ذوي الهيئات لو يموتون جوعا ما يقدرون يتكسبون بأمواله بأبدانه، ولا لا؟ يعني أذكر، يعني هذه من النكات العجيبة، أنا والدي رحمه الله طول عمره ويطلب العلم ما عمره اشتغل، وأرضنا يزرعه غيره ويأتي له بالغلة. لما صار هاجرنا في الطريق احتاج الوالد إلى كسب المال، فجاء ابن عم له قريب قال له: يا أبا محمد نذهب نعمل. قال: لو مات جوعا لا أعمل. هذا هكذا بعض الناس لا يستطيع أن يعمل، كسب اليد لا يستطيع أن يعمل، ولو عمل نصف اليوم لترك العمل. نعم.
قال رحمه الله: الرابع انقطاع الطلب عنه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجد؟ على وجهين، إذا وجد على وجهين: أحدهما له ذلك للخبر، والثاني
يعني لعموم الخبر، للخبر يعني لعموم الخبر، وعدم الفرق بين من باعه قبل الحجر أو بعد الحجر. نعم.
والثاني لا فسخ له، لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه.
نعم. طيب نكمل بعد الأذان نخلص الفصل هذا إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
صليت على إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن دفن ماله إلى من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه إنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.
يستوي فيه الآهل وغيره، يستوي فيه الآهل أي من يكون أهلا وغيره. يعني لو أن الصبي أتلف شيئا وكان الإتلاف بإذن من صاحب المال فإن الصبي لا يضمن، وإن أتلف الصبي شيئا بلا إذن فإنه يضمن، ويكون الضمان من ماله إن كان له مال أو من مال وليه إن لم يكن له مال. نعم.
ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه أو ولي المحجور عليه، لأنه الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه.
نعم، هذه الصورة واضحة. لو أن إنسان وجد غاصبا أخذ سيارة إنسان فالشرطة وقفته وقالوا هذه السيارة مسروقة، فأخذوا السيارة من السارق وأخذوا السارق للمغفر حطوه في السجن، أوقفوا السيارة في الجنب، جاء واحد دعم السيارة، لا نقول الشرطة تضمن، الشرطة إنما أخذوا المغصوب ليحفظوه لرب فتلفت فليس عليهم شيء. نعم. إلا إذا كان متعديا أو مفرطا، هذه مسألة أخرى. الأصل أن يد أخذ الغصب ليحفظه لربه يد أمانة، والأيدي الأمينة لا تضمن إلا عند التعدي أو الإفراط. نعم.
ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنون ثم عقل ورشد فك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قاله في الشرح.
لو أن إنسان تصرف في مال ابنه ثم بلغ الابن، ما دام أنه بلغ ووجد الرشد منه فإنه يتصرف في المال بدون حكم حاكم، وهكذا المجنون إذا أفاق. نعم.
ودفع إليه ماله لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صار شيخين. قال ابن المنذر أكثر العلماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد. وإن فك عنه الحجر فعاود السفة أعيد عليه الحجر لما
يعني رأى. إذا وجد عدم البلوغ ولو كان راشدا لا يدفع إليه المال، وإذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد لا يدفع إليه المال، فلدفع المال إلى المحجور عليه أو الموصى عليه أو المولى عليه لا بد من الشرطين: البلوغ والإناس، بلوغ النكاح وإناس الرشد. نعم. لا لا، ابن المنذر قد يعني الإجماع وقد لا يذكر قولا، لكن ابن المنذر إذا حكاه في الإجماع خلاص يعني إجماع، لكن إذا حكاه في غير كتابه الإجماع يكون قول. لا، لأن قال ولا تؤتوا السفهاء أموالك، ما قال الصغار، هو يتكلم عن السفيه الآن. أيوة. نعم. إذن اليتيم لماذا لا يدفع عليه المال؟ إذن لاحظ، والسفيه لماذا لا يعطى عليه المال؟ إذن لابد من الاثنين. لا لا، هذا شيء آخر، لا يريد، هذا ما احنا ملزمين فيه، لكن لابد أن يكون بالغ. علامات البلوغ ما هو؟ وجد علامات البلوغ، وجد الرشد ندفع المال، ما لنا شغل، يبغى يتزوج ولا ما يتزوج، عنه ما تزوج. لابد من الشرطين، ما في كلام، موجود في الآية، الآية موجود بدلالة اليتيم. اليتيم لماذا لا يعطى المال؟ لأنه صغير، هذا واحد. طيب والسفيه لماذا لا يعطى المال؟ لأنه ليس براشد. فعلمنا من مفهوم المخالفة أنه يعطى المال إذا بلغ وإذا رشد. لذلك في الأخير قال فإن آنستم منهم، أي من السفيه ومن اليتيم، رشدا. طبعا لا، كيف؟ ما يصير هذا، ما يصح. معنى هذا أن نعطي أولادنا اللي عمره 9 سنوات يأخذ مال يتصرف فيه لأنه رشيد، ما هو صحيح. هذا باتفاق الفقهاء، يشترط الأمران، ما في خلاف بينهم. نعم. إيش قال ابن المنذر؟ أعيد كلام ابن المنذر. صغيرا كان للآية. شوف الآية، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، فعلق الأمر بالرشد ولو كان كبير. إذن البلوغ وحده غير كاف، فكذلك الرشد وحده قبل البلوغ غير كاف. نعم.
قال رحمه الله: لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعتك، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكافي: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا، انتهى.
نعم.
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: إما بالإمناء يقظة أو مناما، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
آية النساء، ها؟ وآتوا النساء، قال في الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. طيب بعدين قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الآن عندنا كلام عن اثنين، واحد اسمه سفيه واحد اسمه يتيم. ثم قال: فإن آنستم منهم رشدا، أي من البالغ ذهب عنه السفه، ومن اليتيم ذهب عنه الصغر. واضح؟ أي نعم. نعم. نعم.
قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم الحديث. ولحديث لا يتم بعد احتلام،
لا يتم.
أحسن عليك. ولحديث لا يتم بعد احتلام، رواهما أبو داود، أو بتمام 15 سنة.
هذا إذا لم يبلغ، إذا لم يبلغ بتمام 15 سنة يستحق. نعم.
لحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمال أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة. قال أو نباتي.
طبعا لما سمعه، مو سمع ابن عمر، لأن عمر بن عبد العزيز ما أدرك عبد الله بن عمر، لما سمعه يعني سمع الخبر، هذا ضمير راجع للخبر مو إلى عبد الله بن عمر. نعم.
ولو نبات شعر خشن حول قبره، لأن سعد بن مالك لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسب ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، ومن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، متفق عليه. قال: وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. قال في الشرح: والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. وكذا الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما، انتهى.
وبلوغ الأنثى بذلك أي بالأمور السابقة، بالإمناء، بشعر خشن، بتمام 15، وبالحيض إضافة. نعم.
والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح عهد إلي عمر ألا أجيز الجارية أن ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد.
على كل حال هذه الرواية هو رواية عن الإمام أحمد، لكن الأصل هو الأول، وهو أن الذكر والأنثى إذا بلغا وحصل منهما الرشد يتصرفان في مالهما، يتصرفان في مالهما، فإن بان بعد ذلك منهما سفه يعود الحجر عليهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.